عدل بسبب جملة من الإشكالات الآمدي عن تعريف القياس السابق إلى تعريف جديد، إلى تعريف لاحق. هذا التعريف يعرف القياس على أنه استواء الفرع والأصل، استواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. يعني لما يكون هذا أصل وهذا فرع ويستويان في وجود علة مستنبطة، العلة هنا هي العلة الموجودة هناك، هي الداعية لإثبات حكم الأصل للفرع. وهناك تعريف آخر ذكر وهو مساواة محل الآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك بمجرد فهم اللغة. قالوا أن هذين التعريفين يسلمان من جملة من الإشكالات التي أوردت على التعاريف السابقة من قبيل لزوم الدور، أنك تأخذ النتيجة وتضع النتيجة في القياس. القياس ليس هو النتيجة، وإنما هو المقدمات المقترنة المحققة للنتيجة. عليكم السلام ورحمة الله. فكيف يؤخذ في التعريف؟ وهذا ما ذكرناه. لكن هذا التعريف الذي يسلم من إشكال الدور لا يسلم من إشكال أن القياس الجلي، يعني الواضح البين، هذا النوع من القياس لا يحتاج إلى استنباط. فكأنه هذا التعريف يخرج بعض أنواع القياس أو منصوص العلة. هم داخلان نصوص الحلقوب الآن، لا تستنبط العلة، لا تسعى في استخراج العلة. العلة ذكرها الشارع من قبيل الشارع، يقول لك الخمر حرام لأنه مسكر. الشارع عندما نص أنت لم تستنبطها حتى تقول لي في تعريف القياس استنباط، لأن هذا القيد يخرج بعض أنواع القياس. ولهذا هو يقرب تعريف، يقول هناك تعريف هو أسلم. ما هو هذا التعريف الأسلم؟ يقول هو مساواة فرع مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي فقط، ما في مسألة استنباط حتى لا يرد عليه الإشكال. مساواة الفرع للأصل في علة الحكم الشرعي. وهذا الذي استخلصه في الوصول إلى النتيجة. طبعا هو في الختام هذا المقطع البعض اعتبر التعريفات، يعني التعريف للوصول للقياس ما هو؟ هل تريد أن تعرف النتيجة أو تريد أن تعرف ما قبل النتيجة عندما تريد أن تعرف القياس؟ قال بعضهم التعريف إنما هو للعملية التي يجريها القائس وتساوي الأصل والفرع في العلة ليس من عمله. قبل الآن إحنا أولاً عندما نريد أن نعرف القياس لا نريد أن نذكر نتيجة القياس هي القياس، وإنما القياس هي نوع العملية ما قبل النتيجة، جمع المقدمات التي تعطي نتيجة القياس. لكن المسألة وتساوي الأصل، عندما تقولون أن الأصل أو الفرع يساوي الأصل في الحكم في العلة، قال هذا مو قياس، هذا مو قياس. قال وتساوي الأصل والفرع في العلة ليس من عمله، وكذلك القياس المقصود به الوصول إلى حكم الفرع لا إلى مجرد تساوي الأصل والفرع في العلة. إذن هنا هذا الإشكال الذي ورد من بعضهم يرد على التعاريف السابقة بأن التعريف تقول تساوي الفرع والأصل في علة الحكم الشرعي، هذا أجاب بأن القياس هو عبارة عن إجراء عملية معينة، وهذه العملية المعينة ليست هي تساوي الأصل تساوي الفرع والأصل. هذا إشكاله. هنا قال وما أدري كيف تكون عملية الاستنباط من الدليل، هي الدليل نفسه مع أنها متأخرة في الرتبة عنه، كيف تكون عملية الاستنباط من الدليل؟ قبل أن إذا جئت تستنبط من الدليل من الذي هو أولا؟ من الذي هو أولا؟ الدليل، الدليل أول، بعد ذلك أنت تستنبط من الدليل. إذن كيف يدعي في المقام، كيف يحاول أن يقول تساوي الأصل والفرع ليس من عمل القياس؟ التساوي هو الذي يستنبط منه، هو الذي يعطي النتيجة. إذن التساوي هو عملية يقوم بها القائس ومن خلالها يصل إلى نتيجة. والظاهر أن منشأ ما ذهب إليه اختراق مفهوم الدليل عليه بكيفية الاستفادة منه. يعني هذا هو حصل عن الإنسان خرق، ما هو الدليل وكيف أنا أستفيد من الدليل؟ خب الآن هذا الدليل في فرق بين الدليل وبين الاستفادة منه، شلون؟ وعدم تفرق بينهما، فاستكشاف حكم الفرع متى؟ هذا استنباط. متى يكون تستكشف حكم الفارق؟ إنما يكون من نتائج المساواة واقعا في العلة، صحيح؟ إذن المساواة هو الدليل واستكشاف الحكم نتيجة، من هنا نسميه الآن المساواة والقياس. قال لا من تسويتهما لهما فيها، هذا كله في القياس، هذا الآن فقط المطلب في تحريف الاصطلاحي للقياس. اليوم يضيف أن القياس له معنى آخر، وما هو؟ يقول هو الذي شاع عند المدرسة السنية سابقا وقديما، وهو الذي يقصد به الرأي، وهو التماس والسعي في محاولة لمعرفة العلل الواقعة للأحكام الشرعية. كيف تتعرف على العلل الواقعة؟ عن طريق العقل. تحاول
الوالد يقول ولده أن يشكل عن التعريف والتعريف، ما أعرف كل وجه هناك كان السيد يقول، والغريب أن يعتبر الأستاذ في أفضل التعريف من أفضل، من الذي جاء في التعريف السليم الذي يذكر هذا أسلم التعريف؟
ماذا أنا ما فهمت مقصودك، لكن إذا كان فهمي هذا صحيح، يعني كأنك تريد أن تقول الآن ماذا يريد أن يقول هذا، صحيح؟ طيب هذا عندنا هو عرف تعريف بعد ما استخلص من عدة تعريف ذكرت، استخلص التعريف هو مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي. هذا والغريب أن يعتبر هذا التعريف من أبعد التعريفات، هذا التعريف الذي عرفه أنه اعتبره البعض من أبعد التعريفات. لما؟ يعني تعريف بالأبعد، وهناك من التعاريف ما هو أقرب من لما؟ هذا دليل احنا ناقشنا في التعاريف السابقة وبينا لما هي بعيدة. هذا لما قال انها بعيدة معللا ذلك بان التعريف انما هو للعملية. يعني اذا جئت ان تتعرف اي تعريف تعرف بالعملية التي يقوم بها فهذا هو تعريف له. اتضح لي؟ قبل إذا أرجع مرة أخرى، ولذا قال فهذا الذي درج عند أهل السنة سابقا، والذي درج عندهم في السابق أن القياس يراد به التماس ومحاولة للتعرف على الأحكام الشرعية أو على علم الأحكام الشرعية عن طريق العاقل، وجعلوها مقياسا لصحة النصوص. لما يجيك نص من النصوص وشلون تصحح هذا النص أو ترفض هذا النص، إذا يوافق القياس وإذا يخالف القياس، فما وافق القياس فهو صحيح وما خالف القياس فهو باطل، فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيل. إذا كان القياس له موقعية خطيرة إلى درجة أنه يكون هو المفصل بين صحة النصوص وعدم صحتها، هذا ما شاع قديما. وعلى هذا النوع من الاصطلاح ينزل عندما تسمع أنتم تسمعون القياس مخالف لكتاب الله، القياس موافق لكذا أو شيء من هالقبيل، يقصد بهذا القياس. وعندما تسمعون أيضا التعبيرات الشائعة أن هذا الحكم موافق للقياس الذين يؤيدون القياس أيضا يقصدون بالقياس هذا المعنى. إذن الذين يذمون القياس يقصدون به هذا، والذين يستدلون بالقياس يقصدون به هذا. هذا إذا الإنسان استخدم القياس بالمعنى المطلق المدرج، وقد كان القياس بهذا المعنى مسار حركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق وأبي حنيفة. طبعا هذه من سمات التشيع رفضة للقياس، وقد رفض رفضا قويا جدا، وستأتي الإشارة في موضعها من هذه الأحاديث وعلى أساس من هذا المصطلح ألفت كتب للدفاع عن الشريحة وبيان أن أحكامها موافقة للقياس أي موافقة للعلل المنطقية. وفي رسالة القياس في الشرع الإسلامي لابن القيم وابن تيمية مثل على ذلك، ولكن هذا المصطلح تضاءل استعمال على ألسنة المتأخرين. طبعا هو لا زال موجود، وأصبحت لفظة القياس لا تطلق غالبا إلا على ما عرضناه من المعنى الأول. المعنى الأول هو مقايسة فارع لآخر في علة الحكم الشرعي، واضح؟ هذا هو المعنى الأول. إذن الآن قد يستخدم القياس ولكن لا يراد به المعنى القديم، وكاد أن يهجر المعنى الثاني على ألسنتهم، ولما أشرنا إليه لما يترتب على تاريخ هذه الكلمة القياس ومعناها عبر الأزمان من ثمرات في مجالات المناقشة في حجيته. ولهذا طبعا الإنسان لابد أن تتضح عند الرؤية الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني. إذا هذا محاولة للتعرف على علة الحكم الشرعي عن طريق العاقل وترتيب هذه وتعميم العلة لبقية الأمور، هذا هو الذي حصل فيما سبق، وليس بمعنى مساواة الفرع للأصل. المعنى القديم التماس العلل للأحكام الشرعية والعلل الواقعية. طيب كيف تستنتج العلل؟ هل الشارع يقول لك العلة؟ وهذا ما عندنا إشكالية فيه، ولكن لا، يقولون الاستنتاج العلل عن طريق العاقل، هو الذي يقول لك هذه علة الحكم. هذا هو الذي كان محل خلاف. يقول أركان القياس أركان القياس. هذا القياس له أركان أو ليس له أركان؟ نعم، الأصل. وطبعا نقصد بالقياس بالمعنى الأول الذي تكلمنا، وقلنا قيام مقايسة فرع لأصل. إذا الأصل لا بد من المقيس عليه، ولا بد من وجود الفرع المقاس أو المقيس. هذا الفرع الحكم، لأننا نريد أن نستخرج الحكم الموجود في الأصل لنعطيه للفرع. فالحكم والرابع العلة، وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع، حتى يصير نوع من القياس بينهم. فإذا قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها، فالخمر أصل والحرمة حكمه والإسكار علتها، فإذا وجد الإسكار في النبيذ وهو الفارع فقد ثبتت الحرمة له بالقياس. وهذا لأنه إشارة نص على العلة، معنى الإشارة الشارع ذكر العلة بين. وقد ذكروا لهذه الأركان شرائط وأطالوا في التحدث عنها، وأكثر هذه الشرائط إنما ذكر للوقاية على الوقوع فيما أسموه بالقياسات الفاسدة. هذه الشرائط منبهة حتى لا يقع الإنسان في قياس باطل لا تتحقق فيه الشرائط المعتبرة لاستنتاج الحكم الشرعي واستنباطه. وليس من المهم عرضها الآن عدا ما يتصل منها بالعلة وملابسات العلة، ولأنها هي المنطلق للتحدث عن حجية القياس. لكن قبل أن نتحدث عن ذلك علينا أن نوضح العلة. لاحظوا من الأمور المهمة إذا أردتم الدخول في بحث من الأبحاث، افهموا مصطلحاتها. لما تسمع العلة ليس بالضرورة يراد من العلة المعنى الفلسفي للعلة. عندما تسمع كلمة اللغة العربية لها دلالة، قد يستخدم الأصول ولكن لا يريد معناها اللغوي. فالإنصاف والحركة العلمية ينبغي أن تكون منضبطة وبشكل موضوعي. هذا يتطلب من الباحث والمتتبع للقضايا العلمية تتبعا علميا، يتطلب من أن يحدد المصطلح. ما هو المراد من هذا المصطلح؟ ماذا يريد من هذه العبارة؟ لماذا استعملها؟ الآن في الأصول تستعمل كلمة العلة، ما هو المراد من العلة؟ هل يقصد به العلة بمعنى ما؟ قوام الحكم؟ ما به قوام الحكم؟ ما به قوام الشيء؟ ما هو المبدأ الفاعلي؟ العلة الفاعلية؟ المراد، قال المراد العلة بعضهم عرفها بمناط الحكم. طيب شو مقصودك من مناط الحكم؟ عرفت الكفي بما هو أخفى، لا نتيجة من مفادة من ذلك. قال مراد من مناط الحكم ما أضاف الشرع الحكم إليه، ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به. عجيب، يعني مناط ولذا جب وناطه به. قال ونصبه علامة عليه من أوضح، يعني الشارع جعل شيء علامة على الحكم. إذن العلة صارت علامة. عندما يقول علة الحكم يعني علامة الحكم. بعد ولهذا قال غرضهم من العلة ليس مدلولا فلسفي، لأن المدلول الفلسفي ما أوجبت معلولة، يعني العلة توجب، إذا وجدت العلة وجب وجود معلول لذاته أو لذاتها ولم يتخلف عنها. والعلة بهذا المعنى لابد أن تتألف من مجموعة شرائط، المقتضي وتحقق الشار وعدم المانع، حتى تكون العلة علة تامة. الأصولي لا يريد من العلة المعنى الفلسفي، ماذا يريد؟ قلنا العلامة. ولهذا فرحوا أيضا، لماذا سميتموه بعلة؟ لأن العلة الشرعية علامة. هذا الغزالي يقول أو وإمارة هي لا توجب الحكم بذاتها، وإنما معنى كونها علة نصب الشارع إياها علامة. ليش سبينا عندنا الشرع جعلها علامة على الحكم؟ هذا هو المقصود. وذلك وضع من الشارع. هذا الجهة الأولى. تقول هذه العلة تكون مناسبة. كيف احنا عرفنا علة يعني علامة؟ ما هي المناسبة؟ علة مناسبة. قال المناسبة يعني أن تكون هذه علامة محتملة لتحقيق حكمة الحكم، ما ظن أن تكون ما ظن لتحقيق حكمة حرم. هذا المناسبة. أما لما تأتيني بعلامة أصلا من البعيد جدا أن تكون هي السبب لحكمة الحكم، هذه علامة الحكم. العلامة لابد على الأقل أن يكون فيه نوع من الدلالة، أن يكون فيه نوع من الإمارة الظنية تدل على أن الحكمة من هذا الحكم هو هذا. أما إذا ما كانت توجد مناسبة بين العلامة وبين المعلم عليهم، لا من قبيل تكون في الإشارة ويجيب لك علامة في الإشارة لا تدلل على ماذا؟ لا تدلل على الشيء الذي ذكره. افرض هناك حفريات وكانت الإشارة خضراء، خب الإشارة الخضراء تدل على وجود حفريات ولا تدل على أنك لابد أن تنطلق؟ العلامة لابد أن تكون مناسبة. أما هذه فلهذا اشترط أن تكون العلامة مناسبة، أي أن ربط الحكم بها وجودا وعدما من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع. لما تربط هذه العلامة بهذا فهي تحقق الغرض من التشريع، فنفيه عن تحقق الغرض من التشريع. إثبات العلامة ونفي العلامة يحقق الغاية من التشريع، الغاية من التشريع جنب منفعة أو دفع ضرر مضرة معينة. بعد ذلك الآن تبحث المقصود من العلة، علة مناسبة، لا نريد بها العلة المطلقة، علة مناسبة. ما أنت من هذا أقول لك تجينا الآن حكم تقول لي الخمر حرام، لما؟ لأن طعمه لذيذ، هذا مثلا زاد نوع من الغير مناسب. لا بد دائما تجيب لك علامة مناسبة. قال وقد فضل بعض الأصوليين أن يعرف العلة بقوله الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم مع مناسبته له. وقد هذا هنا ليش جاء هذا التعريف؟ يريد يدخل إلى شيء يسميه هو المصنف هنا شرائط العلة، الشرائط المتفق عليها في العلة. فما هي الشرائط المتفق عليها في العلة؟ قالوا من الشرائط أن يكون وصفا ظاهرا، يعني شلون؟ يعني من الأمور التي تدرك، يمكن إدراكها، يمكن الإحاطة بها وتدرك بهذه الحواس. حتى إحنا من خلال إدراكنا للعلامة نكتشف حكما فرع من خلال إدراكنا لعلامة الأصل. اثنين، أن يكون هذا الوصف وصفا منضبطا يعني محددا بحدود معينة. أما إذا كان غير منضبط لا تستطيع أن تستفيد من حكم الفروع. الفروع متى تستفيد حكمها؟ إذا عرفت تلك العلامة بحدودها ستجد أنها منضبطة ومتفقة مع الفرع، أو غير منضبطة ومتفقة مع الفرع. من الشيء العام لا تستطيع أن تعمم على كل شيء، لأن غير منضبط غير محدد بدائرة معينة مبهم، ولهذا لا بد من الانضباط. ثالث، أن يكون الوصف مناسبا. وبينا ما معنى المناسبة. الرابع اختلفوا فيه، أن لا يكون الوصف قاصرا على الأصل. خب إذا كان الوصف قاصر على الأصل تقدر تعمم هذا الوصف، العلة فقط بدائرة الأصل تقدر تعمله. لا يعني هو مقتصر، هو مقيد بالأصل. خب إحنا شو نريد من القياس؟ أخذ حكم الأصل إلى فرع للعلة المناسبة. بس إذا العلة المناسبة لا تناسب إلى الأصل تقدر تستفيد قياس؟ واضح الآن؟ لا تستفيد قياس. لماذا؟ لأن الفرع لا يناسبه العلة المناسبة، وإنما العلة المناسبة تناسب خصوصا الأصل. لا تنسجم مع من قبيل تأتي إلى ماء الورد، تقول ماء الورد يشابه فرضا الخمر، والعلة المناسبة العلة المناسبة تناسب الفرع ولا مقتصر على الأصل وهي الإسكار، مقتصرة على الأصل. لا يستطيع الإنسان تعميم حتى للبعض أن لا يكون الوصف قاصرا على الأصل، وهذا موقع خلاف، هذا موقع خلاف اختلف فيه. لكن المصنف ينقل عن بعض الآراء أن هذا لا معنى للخلاف فيه. لماذا لا معنى للخلاف فيه؟ لأنه إذا كان العلة المناسبة مقتصرة على الأصل يمكن لنا أن نحكم على الفروع، يمكن أن نحقق فائدة من القياس أو لا. أنت أقرأ لنا أكثر لحظة. وهذا الأخير الرابع كان موضعا لخلاف بينهم. طيب الذين خالفوا لماذا خالفوا؟ ومن رأى خلاف هذا الرأي، ومن رأى نعم الخلاف أنه لا ينبغي أن يكون موضع، ومن رأى الخلاف ومن رأي الخلاف يعني والذي رأى الخلاف هذا الخلاف هذا الأخير كان موضع هذا الأخير كان موضعا لخلاف بينهم. ومن رأى خلاف هذا الخلاف قال أنه لا ينبغي أن يكون موضعا للخلاف. رامع الشرح. ومن رأى خلاف هذا الخلاف قال أنه لا ينبغي أن يكون موضعا للخلاف. لماذا؟ لأنه لا تكون العلة أساسا للقياس إلا إذا كانت متعكية، أما إذا كانت قاصرة يمكن أن تكون أساسا للقياس. إذن لماذا تختلفون على مسألة واضحة وبديهية؟ واضح الفكرة في قراءة باللغة.
خلاف هذا
له
اسم شخص
ثاني. إيه بس أنا بغض النظر أنا قاعد أشرح المعنى حتى يطلع ب والحق معه. نعم وراء خلاف هو اسم شخص صحيح، لكن أنا قرأته بكشرح يعني مو بالطريقة التي أنتم لا تعرفون اللغة العربية. أخشى أن تروح البيت وتطلع لك معنى مثلا مع هذا الرأي. هذا المقصود. وبهذه الشروط المنتزعة من التعريف هل ينطبق القياس على العبادات؟ القياس تقدر تطبق على الصلاة وتقيس الصلاة صلاة الصبح ركعتين إمام تقدر تقول لي في علة مناسبة؟ قد حاولوا إقصاء يعني العبادات عن كونها مجرى القياس، لأنها مما لا تدرك عدلها بالعاقل كعدد ركعات كل صلاة وعدد أيام الصيام وغيرها من العبادات. كما تعرف لماذا الجلد، لماذا الراجم، لماذا كما ألحقوا بها العقوبات المقدرة كعدة الجلد في الزنا، كعدد الجلد في الزنا وقذف المحصنات. أيضا هذه قالوا لا تقاس هذه العقوبات، لا تقاس. لماذا هذا العدد المعين؟ وهذا سيتضح فيما بعد أن قسم من هذه القيود متى حصلنا عليه جاء على ألسنة المتأخرين. لماذا ذكروا المتأخرين؟ منعا عن الوقوع في مفارقات السابقين، لأنهم توسعوا ويمينا وشمالا حتى كاد أن ينتهي الدين على أيديهم، وحتى لا يتحقق ذلك فبدأوا يضبطون العملية. قال ولزيادة تحديد المراد من العلة نعرض لما عرضوا لذكره من التفرقة بين العلة والسبب والحكمة والشر. هذه عبارة منتشرة بينهم شائعة عندهم وهذا الشيوع الموجود لديهم يقتضي منا قبل الدخول في التفاصيل أن نبين ما هو الفارق بين هذه الاصطلاحات. إذن العلة عرفنا أنها إمارة، ولكن ما معنى السبب؟ قالوا السبب معنى ظاهر منضبط جعله الشارع إمارة للحكم. عجيب، ما هو الفارق بينه وبين العلة؟ قال وهو بهذا المعنى أعم من العلة. لماذا؟ هو نفس العلة لكن السبب لم نقل العلة، قلنا العلة إمارة أحسن مناسبة، هذا قلنا السبب مناسب، لم نشترط أن يكون السبب مناسبا. لهذا ما هي النسبة من النسب الأربع بين العلة والسبب؟ هي نسبة العموم خصوصا مطلق. وقيد بعضهم السبب بما ليس بينه وبين المسبب مناسبة ظاهرة، بهذا المعنى ما تكون النسبة من النسب الأربع بين العلة والسبب؟ ما هي النسبة؟ إذا فسرنا السبب هو الإمارة غير المناسبة تكون النسبة مباينة. لماذا؟ لأن العلة ما هي؟ هي الإمارة المناسبة، والسبب الإمارة غير هذا التعريف الثاني، فيكون النسبة على هذا التعريف أنها التباين. وقيل أنهما مترادفان، هذا القول الثالث. شوف القول الأول نسبة عموم خصوص من المطلق، القول الثاني التباين، القول الثالث مترادفان. يقول خلاف وبعض الأصوليين، هذا شيخ هذا خلاف، ولما تروح بتشوف تسمع خلاف شيخ شو اسمه الشيخ تسمع خلاف، يقول خلاف سوري إشارة. وبعض الأصوليين فرقوا بين علة الحكم وسببه. ما هو التفريق الآن؟ قلنا ثلاث أقوال، فخلنا نشوف الخلاف ماذا يقول. بأن الأمر الظاهر الذي ربط الحكم به، لأن من شأن ربطه به تحقق حكمة الحكم، إن كان يعقل وجهه كان مظن لتحقيق الحكم يسمى علة الحكم. ما هي العلة بناء على هذا التعريف؟ الحكم الذي له علة، هذه العلة يعقل كونها مظن لتحقيق الحكم، يعقل تحقق الحكم، مظن لتحقيق الحكم، هذه سميناها مناسبة، هذا سابقا سميناها مناسبة، هذا نسميه علة. وإن كان لا يعقل وجه هذا الارتباط يسمى سبب الحكم، يعني لا توجد مناسبة بينهم يسمى سبب. مثلا يوضح فشهود شهر رمضان سبب لإيجاب الصوم، لا علة، لأنه لا توجد مناسبة، لا توجد إمارة مناسبة، لأن العقل لا يدرك وجه كون هذا الشهر دون سواه مظنة لتحقيق الحكمة. هل العقل لمن يدرك لما يصير شهادة الشهود ويثبتون أن هذا الشهر رمضان يدرك الغاية من الصوم في شهر رمضان؟ يدرك الحكمة من الصوم في شهر رمضان؟ العقل يدرك وجود فائدة، بس هل يدرك ما هي؟ لهذا يقول فالشهود الذين يثبتون شهر رمضان، هذا الشهود العقل لا يستطيع من خلال الشهود أن يدرك مظنة الحكم والغاية من الحكم والسبب. فش يصير عندنا ذا نسميه سبب شهادة الشهود؟ شو يصير؟ بينما لحظة الآن ودلوك الشمس أي زوال الشمس أو غروبها سبب لإيجاب إقامة الصلاة، لا أن العقل يدرك من خلال دخول الزوال الغاية من الصلاة، بس لأنه دخل الزوال يستطيع العقل من خلال إدراكه لدخول الزوال أن يدرك فائدة الصلاة؟ لا، لأن العقل لا يدرك وجه كون هذا الوقت دون غيره مظنة لتحقيق الحكمة من إيجاب إقامة الصلاة، هذا السبب، لكن ليس علة الصلاة، لأن بسببه العقل لم يدرك الغاية، هو يعلم وجود غاية، هذا أمر آخر، لكن ما هي الغاية؟ والغاية التي تكون في هذا الوقت بالذات دون غيره من الأوقات. لماذا لا تكون الصلاة الساعة العاشرة؟ لماذا تكون الساعة الثانية عشر مثلا؟ لماذا لا تكون صلاة المغرب في الساعة مثلا الحادي عشر ليلا؟ لماذا تكون في وقت متقدم؟ مثل الحق لا يدرك من خلال الزوال، لا يدرك هذا المعنى، من خلال الغروب لا يدرك هذا المعنى. وبعض الأصوليين لم يفرقوا بين لفظ العلة والسبب. إذن هذا الذي جاء به هو الذي جاء به المصنف، الخلاف لم يأتي شيء جديد، هو الذي جاء به المصنف، لكن المصنف نقل نقا ثم قال دقق. وهذه التفرقة التي ذكروها بين السبب والعلة تنتهي إلى التباين بينهما. واضح الآن الفرق بين السبب والعلة؟
في المثال الذي ذكره هذا البلاد أنه في الشهود في البلاد هو يكون في التفرق هو علة والزواج هي سبب؟
لا لا، هو في المثالين هو سبب. في المثالين
ما جاء بالمثال
العلة؟ لا، العلة في الأمثلة الخمر اللي جبناها سابقا مثلا.
فقط
جاء بمثال السبب؟ المثال السبب، نعم. ما هي الحكمة عندما تقول هناك علة هناك سبب وهناك حكمة؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة هي المصلحة المقصودة للشارع من تشريع حكم، يعني الميلاد. اسمعونا بالميلاد، أي ما قصد إليه الشارع من جلب
المصلحة. المصنف
نعم، لأن النفس هذا اللي ذكرته أنا كنت شارحه من قبل من المقدمة، هي نسبة التباين من عموم الخصوص أو الترادف، يعني التساوي. فبالتالي ما طيب، بعد في سؤال تعريف الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي العلة، مو العلة يعني الغاية من تشريع المصلحة الملاك الذي لأجله شرع الشارع، وهي جلب المنفعة أو دفع المضرة. قل لي ما الفارق بينه وبين العلة؟ كيف أفرق؟ شيء اسمه علة وشيء اسمه حكمة. قال أن العلة أخذ فيها قيد الانضباط، العلة قلنا فيها أربع شرائط، والحكمة لم يؤخذ فيها ذلك القيد. يعني هو بالشارع مثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه حكمة من التشريع.
هذا
لا لا هو تعريف إيه. فالحكمة بالتالي هل كل من يصلي ينتهي عن الفحشاء والمنكر؟ لأنها ليست منضبطة، لهذا لا تكون علامة. من صلى لا تكون صلاة علامة على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، والانتهاء عن الفحشاء والمنكر لا يدل على الحق. صحيح، ليس علامة على الحق خلاف العلة. العلة الإسكار دلالة على الحرمة، ولم يدر الحكم معها وجودا أو قيد، بخلاف العلة والسبب في حدود تعريفهما السابق. زين، بعد الشر والصلاحة نخلصها حتى احنا نستطيع بعدين ندخل في البحث. قال الشر ما هو؟ قال قد أخذوا في تعريفه بالإضافة إلى ما اعتبر في السبب عدم الإفضاء إلى المشروع. شلون؟ أي عرفوه تعبير آخر، يعني بعبارة أخرى الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الشيء من غير إفضاء إليه. يعني الشرط هل يتحقق المشروع من دون الشرط؟ سؤال، أي من غير اقتضاء لوجود المشروع عند وجوده. إذا وجد لابد أن يوجد المشروط، إذا وجد الشرط لا، لكن إذا وجد المشروط لابد أن يكون الشرط متحقق. وإن استلزم انعدام المشروط عند عدم، إذا انعدم الشرط المشروط انعدم، لكن إذا وجد الشرط لا يعني وجود المشروط. هذا هو المقصود، هذا هو الذي يقصدون من الشرط. هذا الصلاحات إن شاء الله في يوم غد ندخل إلى تقسيمات العلة ثم تقسيم الاجتهاد في العلة حتى ندخل في المصاري. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على